تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة. سنتناول في هذه الحلقة قضية شائكة وكثر فيها الكلام واستغلت ووظفت توظيفا من عدة جهات، من منظمات، من أشخاص، ونوضح من خلال السيرة النبوية بعض المعالم في هذه القضية، وهي قضية المرأة. قضية المرأة واضحة في السيرة النبوية. من ناحية الإسلام، فقد كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أول امرأة أسلمت، وكذلك من ناحية الفداء فقد كانت أم ياسر هي الفدائية الأولى، وكذلك من ناحية الهجرة، والهجرة أمر صعب غاية في الصعوبة، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في مدح الصحابة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فهاجرت النساء إلى الحبشة، وهاجرن إلى المدينة، ونزلت فيهن الآيات، وشاركنا النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم في البناء وفي السلم وفي الحرب وفي بناء الأسرة. شاركنا في الصلاة، في حضور العيدين، في حضور الجمعة، حتى في المعارك الحربية، حتى في الغزو الإقليمي عبر البحر، كما جاء في ذلك الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. شاركنا في الفتوى، كنا مفتيات كعائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة. شاركنا في البلاغ، في بلاغ الدعوة وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل. شاركنا في العطاء، فقد كنا يبذلن من أموالهن. فالمرأة حاضرة في السيرة النبوية حضورا واضحا وحضورا بينا وحضورا طاغيا. ولذلك الفقهاء يقولون المرأة كالرجل في التكليف، وجميع الأوامر التي في القرآن والسنة هي موجهة إلى الرجل وإلى المرأة، إلى الرجل والمرأة، لا فرق بين المرأة وبين الرجل في التكليف. فإذا خاطب الله يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب واحد يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء، وهو خطاب بوصف الإيمان يدخل فيه الرجال والنساء، وليس خطابا ذكوريا كما يدعي من لا يفقه اللغة العربية ولا خطابات اللغة العربية. ليس خطابا ذكوريا، بل هو خطاب بالوصف، يصف من كان مؤمنا دخل في هذا الخطاب. وقد خصهن الله سبحانه وتعالى بخطابات أخرى وزيادة على الرجال. وما اختصت به النساء من الأحكام في الفقه الإسلامي كان تخفيفا عليهن. فالرجال عندهم من الإمكانات ومن القوة ومن تحمل المصاعب الشيء الكثير ما ليس عند النساء. فالفرق بين الرجال والنساء في التكليف الأول أصل لا فرق. الشيء الثاني إن وجدت فروق فهي فروق تخفيفية، تخفيفية. خفف الله عن المرأة أن تحضر مثلا أن يوجب عليها النفقة، أن يوجب لا أن تنفق على زوجها، هذا فجعل النفقة على الزوج، وهذا من إكرام الله للمرأة حتى تكون مكفولة من منذ الحمل إلى الإرضاع إلى الحضانة إلى أن تصبح زوجة أما أختا إلى أن تدفن في قبرها، وهي مكفولة مرعية في الإسلام. خفف الله عليها الجهاد في سبيل الله، فلم يجبوا عليها إلا إذا أرادت هي فقط، وإلا فلا جهاد عليها لما يحتاجه من لما فيه من المشقات والصعوبات والمواجهات والجراح. لا يحب الإسلام، لا يريد المرأة أن تجرح، لا أن تجرح معنويا ولا أن تجرح في بدنها، ولذلك فرضه على الرجال لما فيه من كثير المشقات وكثير من البلاء والمواجهات. وأما إذا أرادت أن تخرج فقد وجدت في السيرة النبوية الكثير من التي شاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى، وغزت بعض النساء بعض الصحابيات البحر ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا الشهيرة التي أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. وكذلك في حقوقها المالية، حقوق المرأة المالية لها كل الحق المالي، لها أن تتاجر وأن تدير المؤسسات وأن تقيم وأن تخرج إلى الأسواق بالضوابط التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها من مصلحتها ومن مصلحة المجتمع المسلم، لكن يدها مطلقة في التجارات، أن تكون من سيدات الأعمال، أن تنشئ سوقا، أن تدير شركة، أن تشارك في البورصات، أن تعمل، أن تستورد، أن تصدر، أن تعمل ما تشاء. في الأموال كذلك في مسألة ميراثها قسمها إلى ثلاث درجات، درجة ساواها مع الرجل في كثير من المسائل، وقد ألف فيها كتاب كامل، وصلت أنواع الصور التي زيدت على الرجل فيها إلى أكثر من 100 مسألة، فهذا نوع. والنوع الثاني ساواها مع الرجل في مسائل كالجد والجدة مثلا، وكالأخت من الأم والأخ من الأم مثلا في مسائل، وتارة يزيد عليها. إذا ليس هناك ميزان متحد فيه مضاعفة للرجل في الميراث، لا، هناك موازين جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. لها الحق السياسي أن تكون مشاركة سياسيا في الحياة السياسية، في الحياة الشوروية، فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. الحاصل أن المرأة لها حقوقها ولها مركزها، يجوز أن تفتي، يجوز أن تشارك، يجوز أن تساهم في الحياة التجارية، في الجهاد، في كل الحياة. فمن ادعى سوى ذلك فهو إما يجهل الإسلام وإما أنه يبتغي التشويه. ولكن صفحة الإسلام ناصعة. نريد أن نستمع بعد هذا إلى مشايخنا وإلى إضافاتهم. تفضل شيخنا محمد.
بالنسبة لي، بسم الله الرحمن الرحيم، المرأة كرمها الله سبحانه وتعالى تكريما عظيما، فمن خلق آدم أصلا وخلق حواء من ضلعه بيان لأن التكاليف والمشقة محمولة عنها، وكذلك في ما يتعلق بوجوب النفقة عليها ووجوب كسوتها ووجوب قضاء حوائجها وسترها، وكل هذه الأمور محمولة كما أشرتم إلى ذلك في كلمتكم. لكن بالخصوص فيما يتعلق بالسيرة النبوية، وجدنا أن النساء كان لهن السبق كما ذكرت، ففي حديث إسلام أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تابعك على هذا الأمر؟ قال رجل وامرأة وصبي وعبد، فكل شريحة من شرائح المجتمع المعروف ذاك قد دخلها الإسلام. كان للنساء أثر كبير في إسلام بعض الرجال كفاطمة بنت الخطاب التي كان لها الأثر في إسلام عمر بن الخطاب وزيد أخويها، كان لهن أثر كبير كذلك في الرأي المصيب، فما أشرتم إليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية عندما أمر الناس أن يتحللوا وأن يحلقوا شعرهم فتأخروا ولم يفعلوا، فأشارت أم سلمة أن يبدأ بنفسه، فبدأ بنفسه فاستجاب الناس له، فكان رأيها مصيبا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها ذلك. كذلك ما كان لهن من المشاركة الدعوية والتضحية الكبيرة، فقد خرجت حمنة بنت جحش وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرتين تحملان قربة وحدهما من مكة إلى المدينة. وكذلك خرجت أم سلمة بولدها سلمة بن أبي سلمة صغيرا في حضنها بعد أن فرقت مع زوجها وفرقت مع ولدها وأوذيت أذى كثيرا وصبرت، فأعطوها بعيرا ووضعوا لها ولدها في حجرها وهي لا تعرف السفر ولا تعرف المسافة، فخرجت من مكة وقد اكفهر النهار واشتد حره، فرأت عصابة من قريش تجارا جاءوا من قبل الشام، فترددت هل تقترب منهم أو تبتعد عنهم تخاف أن يكون فيهم من يؤذيها أو من يمنعها من الهجرة، وأيضا هي محتاجة إلى من يدلها على الطريق. فلما رأوها عرفها عثمان بن أبي طلحة، وهو إذاك الذي بيده مفتاح الكعبة وكان من محطم الأرقام القياسية في قريش، فهو محطم الرقم القياسي في المروءة. فلما رأها عرفها قال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قالت وهاجر إلى زوجي في المدينة. قال هل معك من أحد؟ قالت لا إلا ولدي هذا. فقال لا سبيل إلى تركك، فأخذ بخطام بعيرها قالت ما رأيت مثله، ما التفت إلي بوجهه قط، فكان يسير ويقودها وهو يمشي على رجليه، فإذا رأى ظلا وحان وقت المقيل عقل البعير وابتعد عنها حتى تنزل، أخذ عنها الولد وتركها حتى تنزل هي حتى لا تحتاج إلى تستر زائد، ثم يأخذ المتاع ويضعه عن البعير ويقيد البعير وينصرف عنها إلى مكان آخر، ثم يأتيها في وقت الارتحال، وهكذا في الليل يضعها في مكان آمن ويكون هو حارسا لها، حتى رأت بيوت المدينة فقال لها هذه المدينة وفيها زوجك وألقى إليها خطام بعيرها.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين إسلام عثمان مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم محطم الأرقام القياسية، خالد بن الوليد محطم الرقم القياسي في الشجاعة والحرب، وعمرو بن العاص محطم الرقم القياسي في الدهاء والعقل والدبلوماسية، وعثمان بن أبي طلحة محطم الرقم القياسي في المروءة، فقال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
بارك الله فيكم شيخنا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حينما ننظر إلى الآيات الكريمة والسنة النبوية المشرفة والسيرة العطرة لتوصلنا بوضوح إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي هو علاقة التوازن والتكامل، وهذه العلاقة هي التي تحقق العدالة، ولا نستطيع أن نقول، وليست المساواة عدلا حقيقة في جميع الأحوال أو في بعض الأحوال، إنما المساواة قد تكون عدلا وقد لا تكون عدلا، وهذا أمر محل اتفاق بين الجميع. ولذلك التوازن أي القائم على كفتي الإنسانية الذكر والأنثى، ولذلك التعبير العربي الزوج هو مش زوجة، الزوجة ليس صحيحة، زوج يعني نصف ونصف الآخر أو الشخص والشخص الآخر يكون هذه الكلمة القائمة على الجناحين أو على الكفتين. إذن هذه العلاقة هي الأساس حقيقة، وليست ما يسمى بالمساواة التي لا تحقق العدالة الحقيقية. وإن كان الأصل عام فعلا قد يتحقق المساواة، القرآن الكريم قال من حيث التأصيل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حقوق متعادلة يعني توازن تماما، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مساواة كاملة. الدرجة التي أشار إليها في الآية الأولى التي يعني ذتلوتها ولهن يعفو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هي درجة القوامة ودرجة الإدارة ودرجة المسؤولية بجانب درجة المرأة. وكما قلنا في حلقة أخرى كأن الزوج حينما تتكون الأسرة بمثابة رئيس مجلس الإدارة ولكن الرئيسة التنفيذية والسي او كما يقولون هي الزوجة، الزوجة هي التي تدير وبالتالي تتحقق يتحقق التوافق بين الطرفين. لو نظرنا حقيقة لا يمكن أن تظهر عظمة الإسلام إلا إذا قارنا ما فعله الإسلام بهذه المبادئ العظيمة وما كان قبل الإسلام في جميع الحضارات الجاهلية الرومانية الفارسية حتى في الديانة اليهودية اللي وصلت إلينا. كل هذه الحضارات والأنظمة لم تعطي الحق الصحيح ولم تصل إلى نصف ما وصل إليه الإسلام. وهناك أمور أخرى لا يسع المجال لذكرها وهو أنه كيف استطاع الإسلام أن يزيح الأوهام التي كانت تثار حول المرأة، فمهد القرآن الكريم تمهيدا للوصول إلى هذه المعادلة الرائعة العظيمة المعجزة حقيقة في النظام الإسلامي.
بارك الله فيكم، تفضل يا شيخنا علي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المرجعية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة القرآن الكريم، فلما نأتي بنزول الوحي وفي القرآن المكي نلاحظ مثلا في قصة موسى عليه السلام حضور المرأة بقوة، يعني مثلا أم موسى عليه السلام أو دورها، أخت موسى عليه السلام امرأة فرعون يعني اللي في نهاية الأمر ابني لي عندك بيتا في الجنة، فنماذج مشرقة نيرة عظيمة. هذه يختلف عن ما قبل بعثة الرسول في النظرة للنساء، هذا الوحي هذه الرسالة التي يسير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تكريم وفيها احترام للمرأة عبر التاريخ أيضا، ليس في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستفيد منها في منهجها في الحياة. تأتي أيضا قال تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأيضا في قصة بلقيس جاءت في سياق المدح لم تأتي في سياق الذم، وجاءت في نظام دولة ودولة برلمانية وهي السيدة وتقول يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولو أخذت وكانت ذكية وكانت عندها بعد نظر، يعني هي لو أخذت بكلام الوزراء والقادة لدمروا تلك المملكة، فكانت أعقل حتى من الرجال ومن الوزراء. في جاءت في سياق المدح، وفي نهاية الأمر قالت إني أسلمت مع سليمان، هذا إسلام الملوك مع سليمان لله رب العالمين. فتجد جاءت في سياق مدح وثناء في هذا المرأة. حتى المرأة العاصية اللي هي في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وجاءت في الموقف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، في نهاية الأمر جاءت في سياق فيه إيمان وفيه رجوع إلى الله، لا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كلام إيمان هذا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فحديث القرآن على المرأة لأنها رسالة إنسانية لكل مخلوقات الله سبحانه لجميع البشر من بني الإنسان، فأخذت حيز واسع في كتاب الله فانعكس في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أسماء وتجد فاطمة بنت الخطاب وتجد سيدة خديجة وسمية ورفيدة بمواقفهن المتفردات في إشعال شموع في وسط الظلام.
بارك الله تعالى فيكم شيخنا. شيخنا نور الدين نور الله عليك.
بارك الله فيك.
نورنا.
الله ينوركم. تفاعلا مع ما جاء من إفادات من قبل المشايخ، الحقيقة أقول أنا مرة في الأردن في ندوة علمية في المرأة وجدل المساواة في الإرث وحقوق المرأة ومكانة المرأة، فكتبت بحثا إجابة عن سؤال ما معنى المرأة أو ما مفهوم المرأة، فقلت لهم المرأة هي الإنسان الأنثى والرجل هو الإنسان الذكر، فكلاهما يعني يشترك في الإنسانية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. والقرآن الكريم كما أشرتم وتلوتم من آيات كريمة، القرآن الكريم حسم هذه القضية حسما نهائيا بإرادة من الخالق سبحانه وتعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ولقد كرمنا بني آدم. السنة كذلك، إنما النساء شقائق الرجال. بناء على القرآن والسنة جاء كلام العلماء تأكيدا وتقريرا لمبدأ أصل الإنسانية والكرامة بين الرجل والمرأة، مع مراعاة الفروق الجزئية بناء على الفروق العضوية والجسمانية والهرمونية، لكن في إطار من في إطار الإنسانية، في إطار التكليف الإسلامي، في إطار عمارة الأرض، في إطار عمارة الجنة. ابن حزم في كتابه وصول الأحكام يقول قاعدة في من قواعده، وهي بمثابة القاعدة الأصولية ضمن ما يعرف عند ابن حزم بالدليل النصي والدليل الإجماعي، يقول الرجال والنساء سواء، هكذا الرجال والنساء في الأحكام سواء. المشكلة الذي نحن نعيشه في بلادنا العربية الإسلامية منذ قرنين تقريبا مع بداية الاحتلال الأجنبي وبعد ذلك الاستبداد السياسي ثم العداء الإيديولوجي ثم الموروث الاجتماعي الذي هو عادات وتقاليد في الداخل العربي الإسلامي التي لم تكن بمستوى التأصيل القرآني والتأصيل النبوي والتأصيل العلمي، فالمرأة والأسرة والدولة والأمة وجهت واستعديت أو حوربت أو تعامل معها تعاملات مختلفة من جهتين، جهة في الداخل وجهة في الخارج. الجهة الخارجية هي العداء الأيديولوجي الذي له موقف ابتدائي من المرأة ومن الأسرة، موقف من الإسلام نفسه ومن الشريعة نفسه ومن القرآن نفسه. هذا التيار العدائي وهو جزء من الأمة، يعني في الأخير هم يعيشون بيننا ولهم خلفيات أيديولوجية، ولم يستوعبوا أن هذا الشعب المسلم وهذه الأمة هي أمة إسلامية في غالبها أو في دون ذلك، وينبغي أن يكون العيش مشتركا على أساس احترام الهوية والمقدسات والحقوق والحريات. هذا هو التيار الخارجي الذي استعدى الأمة واستعدى المرأة وبنى قراءته الإيديولوجية على أساس غير عدلي وغير موضوعي، واعتبر أن المرأة مهضومة ومظلومة وإلى آخره. التيار الثاني في الأمة هو التيار بعض التيارات الاجتماعية في عادات وتقاليد آل أمرها إلى ماذا؟ إلى ظلم المرأة، حرمانها مثلا حرمانها من الميراث. هذا موجود عند كثير من المسلمين والحجاج والذين يصلون التراويح ويعتمرون ويقرؤون القرآن، بعضهم وهم منهم من أفضى إلى ربي ومنهم هو حي، حرموا المرأة من الميراث، وقضية زواج تزويج البنات دون سن الزواج مثلا من دون إرادة من دون مشاورة وغير ذلك مما لحق بالمرأة والأسرة من المظالم بناء على عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. الإصلاح في هذا، الإصلاح القانوني والإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي، هو الطريق الذي سيعيد المرأة إلى أصالتها القرآنية وإلى أصالتها السنية وإلى أصالتها التاريخية عبر التاريخ. وهذا كله موضع نظر وتحقيق وموضع مراكمة في التعليم والوعي والقرارات السياسية والقوانين والسلطة التنفيذية والتشريعية والبرلمانية وأيضا سلطة العلماء والإعلاميين. نسأل الله التوفيق والتسديد وشكرا لكم.
بارك الله تعالى فيكم مشايخنا الكرام على هذا التناول وعلى هذه المداخلات التي زادت الموضوع بيانا ووضوحا، وتبين لنا أن الإسلام قنن للمرأة حقوقها وأعطاها حقوقها وجعلها أصولا في أصول كلية وجزئية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، في سيرته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالى للسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى للسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعالى للسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.